السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا، استعينوا بالله ونستهدي به ونتوكل عليه، ونستفتح هذا اللقاء الذي هو بعنوان مركزية الأخلاق في الشريعة الإسلامية. ويعني هذا العنوان المجمل، لكن إذا فصلت في المفهوم مركزية الأخلاق ويدخل فيها طبعا البر والصلة وما يدخل بالإحسان، هذا كله الآن بشكل مجمل يدخل تحت كلمة واحدة وهي الأخلاق، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. طيب، هذا اللقاء يأتي ضمن لقاءات متعلقة بمركزيات الإصلاح. يعني نحن في هذا الزمن تكثر أسئلة المهتمين بشأن الإسلام عن قضية الإصلاح، من أين نبدأ الإصلاح، ما المفاهيم التي تحتاج إلى إصلاح في هذه الأمة، ما المعاني التي تحتاج إلى بناء، ما مظاهر الفساد التي تحتاج إلى إزالة ومن ثم استبدال. طبعا الكلام في هذه القضية كثير، وتحدثت عنه كثيرا في سلسلة بوصلة المصلح. بعد سلسلة بوصلة المصلح بدأت في سلسلة مركزيات الإصلاح، أي أن هناك قضايا، مجموعة من الموضوعات، هذه الموضوعات من المفترض أن كل من له اهتمام بشأن إصلاح الأمة الإسلامية أن يكون له عناية بهذه الموضوعات، وليس بالضرورة أن ينشغل فيها وحدها، ولكن من المهم أن تكون من ضمن اهتماماته ومن ضمن يعني خلينا نقول نقاط تركيزه. اللقاء السابق كان عن مركزية تلقي القرآن على منهاج النبوة، أي أن من مركزيات الإصلاح اليوم هو أن نعيد تعريف العلاقة مع القرآن الكريم، وأنه إذا لم تتطور وتتحسن معاهدنا وحلقاتنا معاهد وحلقات تحفيظ القرآن في طبيعة العلاقة مع القرآن، فنكون قد أخللنا بمركزية أساسية من مركزيات الإصلاح. وبالتالي واحدة من مركزيات الإصلاح باعتبار اللقاء السابق أنه نعيد تلقي القرآن على منهاج النبوة. اليوم حديث عن مركزية أخرى، وهي مركزية الأخلاق والبناء الأخلاقي، بمعنى أن أي مصلح اليوم يجب أن يولي قضية الأخلاق، يعطيها اهتماما بالغا وخاصا. وسأبين إن شاء الله من خلال هذا اللقاء اليوم كيف أن قضية الأخلاق هي من مركزيات الشريعة وليست أمرا تكميليا. يعني ليس صحيحا أن الإنسان المسلم أنه جيد أن يكون عنده أخلاق، لكن إذا وجدنا إنسان مسلم بدون أخلاق فيعني يكون نقص شيئا يسيرا. لا، قضية الأخلاق هي قضية مركزية في شريعة الإسلام وفي بناء الإنسان المسلم، وهي جزء أساسي من الإيمان، وبالتالي لا يمكن لبناء إصلاحي يستهدف تربية الشباب، تربية الأبناء، تربية الجيل، أن يكون ناجحا إذا أعطى الأخلاق اهتماما هامشيا، بل لا يمكن أن يتم إلا إذا أعطى الأخلاق إيش؟ اهتماما بالغا خاصا بأن تكون مركزية. واضح الفكرة؟ طيب، هذه الفكرة. الآن الفقرة الأولى في اللقاء هي في ذكر الدليل أو الأدلة على أن الأخلاق مركزية في الشريعة ومركزية في الإسلام وليست مجرد أمر تكميلي. طيب، من الأمور اللافتة للانتباه حقيقة في هذا المعنى هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. تعرفوا قصة إسلام أبي ذر؟ أبو ذر من أوائل من أسلم، أليس كذلك؟ وله قصة في إسلامه. يعني هو ذهب إلى مكة، أول شيء لم يذهب هو بنفسه، وإنما أرسل أخاه أنيسا، قال له اذهب إلى مكة فانظر إلى هذا الرجل الذي يعني وصلنا عنه أخبار أنه يتحدث عن الدين وما إلى ذلك. طيب، هذا بيصلح ولا نشيله؟ طيب، فقال اذهب إلى مكة فاعلم لنا علم هذا الرجل. جيد، لافت للانتباه أنه حين أرسل أنيسا إلى مكة ورجع أنيس ليخبر أخاه أبا ذر أنه ما الذي رآه وما الذي يأمر به هذا الرجل، لافت للانتباه أنه قال لأبي ذر، قال لقد ذهبت إلى مكة وسمعت من هذا الرجل فرأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فرأيته يأمر بمكارم الأخلاق. الآن أنيس يعبر عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقلها لأخيه الذي استطاع أن يفهمه من خلال لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا النبي الكريم يأمر بأمور، ومنها ومن أهمها ومن أبرزها إيش؟ مكارم الأخلاق. طيب، حديث آخر يبين مركزية مكارم الأخلاق وما يتعلق بها في الشريعة، وأيضا في بداية الإسلام، لأنه بداية الإسلام أهميتها إن هي كاشفة عن الأصول. عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه كان من أوائل من أسلم أيضا، وقال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو مستخف بها، وهو مستخف يعني في بداية الإسلام، قال أتيته وهو مستخف بمكة جراء عليه قومه، فأتيت إليه فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بما أرسلك؟ بما أرسلك؟ لاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يعرف برسالة الإسلام. قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. لاحظوا أين أتت خانة صلة الأرحام مع كسر الأوثان ومع التوحيد، بحيث أنها في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لم تكن يعني أنه في هناك أصول عقدية، وأما الأمور الأخلاقية والهذا فهي تأتي يعني في ملفات أخرى لا، هي من بداية الدين مما يؤمر به المسلم في بداية الإسلام، صلة الأرحام هنا كأنموذج على المقتضى الأخلاقي. مما أيضا يدل على أن الأخلاق مركزية في الإسلام، لاحظوا أنا ترى في هذا الحديث جالس أركز على معنى اللي هو إيش؟ معنى أن الناس فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام أن موضوع الأخلاق والصلة هو من الأمور الأساسية. الحديث الثالث في هذا هو قصة هرقل المعروفة في حواره مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه. الحوار عظيم وهو مسجل في صحيح البخاري، وفيه كثير من الفوائد والدروس، واحدة منها فيما يتعلق بموضوع اليوم، قال هرقل لأبي سفيان بما يأمركم؟ الآن هذا رجل غير مسلم، ما الذي خلص إليه من أمر الإسلام مما تعرف به من طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما يأمركم؟ فذكر أمورا وقال منها ويأمرنا بالصلة والعفاف والصدقة، ويأمرنا بالصلة والعفاف والصدقة. لاحظوا الآن هذه خلاصة رسالة الإسلام التي وصلت، طبعا هذه منها ولم يذكر هذه فقط، وإنما ذكر أمورا متعددة، لكن هذه منها. هذا الآن الدليل الثالث. من الأمور اللافتة للانتباه في قضية مركزية الأخلاق في الشريعة الإسلامية هي أن الأخلاق علقت بأسماء عظيمة في الدين، في أسماء عظيمة في الدين، أسماء شرعية، هذه الأسماء علق بها حسن الخلق. مثلا عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، جيد؟ في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم البر إيش؟ لا، البر حسن الخلق. طيب البر من الأسماء الشرعية الأصلية الكبرى المركزية، أم من الأسماء الشرعية يعني يعني خلينا نقول اللي هي تأتي في المقامات الأخرى الثانية أو الثالثة؟ البر من الأسماء الشرعية الكبرى. إيش الدليل أن البر من الأسماء الشرعية الكبرى؟ لا، إيش الدليل على أن البر من الأسماء الشرعية الكبرى؟ أحسنتم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، انظر ما بعد البر الذي علق به اسم البر، ستجد أنه هو الدين كله، ولكن البر إيش؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن البر اسم شريف في الشريعة من الأسماء الكبرى. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول البر حسن الخلق، ثم تأتي في الآية نفسها، هذه الآية التي ذكرت التي قرأتها قبل قليل، ستجد أن من الأعمال المنصوصة المتعلقة بالبر أمور متعلقة بحسن الخلق والصلة، صح؟ اللي هي إيش؟ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا من الخلق، صح؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. طيب، من الأمور التي تبين مركزية الأخلاق في الشريعة أن الله امتدح بها بعض الأنبياء، يعني تخيلوا نبي من الأنبياء ثم يمتدحه الله بخلق معين، هذا معناه أن الخلق من أولى ما يمتدح به المرء، حتى الأنبياء على شرفهم ومكانتهم يأتي الخلق ليشكل خانة أساسية من موجبات مدحهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام، قال إن إبراهيم لأواه حليم، حليم، وهذا الحلم هو من أساس الأخلاق الفاضلة، فامتدحه الله سبحانه وتعالى بذلك. وقال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وهذه قضية أخلاقية. وقال عنه مبشرا أباه به، وبشرناه بغلام حليم، أليس كذلك؟ طيب، أيضا من الأمور التي تبين مركزية حسن الخلق في الإسلام هو مقدار الثواب الذي علق على حسن الخلق. مقدار الثواب المعلق على حسن الخلق هو أعظم بكثير مما يتصوره كثير من الناس. يعني من يتأمل في النصوص الشرعية التي ذكر الله فيها أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما الذي يترتب على حسن الخلق من الأجر، سيدرك الإنسان أنه أمام أمر من أعظم مركزيات الشريعة، لأنه لا يعلق هذا الثواب العظيم إلا بأمر عظيم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل يوم القيامة من حسن الخلق، من حسن الخلق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أعظم أو عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، إلى آخره من الأحاديث الواردة في ذلك. بل إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل ما يعطى الرجل أو المرء، ما أفضل ما يعطى المرء؟ فقال خلق حسن، خلق حسن. طيب، الآن نحن فقط في النقطة الأولى في البداية التي تبين أننا نتحدث عن قضية هي من القضايا الكبرى في الإسلام، عن أمر من مركزيات الشريعة، عن مكون أساسي من تكوين المؤمن. وكل الأدلة التي ذكرت هي يعني ترى تغطي بعض الجوانب في إثبات ذلك، لا تزال هناك أمثلة أخرى وأدلة أخرى. يا جماعة الخير، مما يبين عظم وقيمة هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض أحاديثه الصحيحة نفي الإيمان، يعني نفى الإيمان عن بعض من نقص في بعض المكونات الخلقية التي جاءت بها الشريعة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ يعني لاحظوا كيف أنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى الذي فيه نفي الإيمان عن شخص. قال ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره أو جاره بوائقه. لا يأمن بوائقه، هذا الجار لا يأمن بوائق أي شرور وأذى جاره. طيب، هذا الآن داخل تحت أي باب؟ داخل تحت باب الأخلاق، أليس كذلك؟ يعني من جهة الذي يأمن جاره بوائقه هو صاحب الخلق الحسن، والذي لا يأمن جاره بوائقه هو صاحب الخلق السيء. لاحظوا القضية متعلق بها اسم الإيمان، يعني ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه. طيب هذا الإيمان ينفى لأي شيء؟ الإيمان لا ينفى لأي شيء، ينفى لأمور عظيمة من أمور الدين ومن أمور الشريعة. حين تنظر إلى الامتداد التاريخي لعلماء المسلمين ستجد أنهم قد أدركوا هذا المعنى واعتنوا به كثيرا، ولذلك تجد أن المكون الأخلاقي يعتبر أساسيا في تكوين الإنسان المسلم، طالب العلم، المحدث، الفقيه إلى آخره في ما تقرأه في سير العلماء. وحقيقة يعني تأملت في كثير مما كتب في سير أعلام النبلاء أو سير أعلام المسلمين، وجدت أن المترجمين والكتاب والمؤلفين في سير العلماء والأئمة يحرصون دائما على أن يبرزوا أربعة أمور في الشخصية المترجم لها أو المتحدث عنها. الأمر الأول الحديث عن علمه، الأمر الثاني الحديث عن عبادته، الأمر الثالث الحديث عن أخلاقه وسلوكه، الأمر الرابع الحديث عن آثاره الإصلاحية والنفع وما يتعلق بالطلاب والتلاميذ وما إلى ذلك. وهذا الأمر من الأمور المهمة جدا التي ينبغي الانتباه لها. يعني أنت الآن تترجم للإمام مالك، الإمام مالك إيش التعريف الأساسي بالنسبة لنا تجاه الإمام مالك؟ إنه إيش أول تعريف وأهم تعريف؟ أحد الأئمة الأربعة. جيد، أحد الأئمة الأربعة. طيب، وبالتالي لما نتكلم عن أحد الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة في الأساس يعني من ناحية الاختصاصية هي متعلقة بإيش؟ بالفقه، ليس كذلك؟ عندنا مذاهب فقهية أربعة، ليس كذلك؟ طيب أنت الآن تذهب إلى سيرهم هؤلاء الأئمة الأربعة، المفترض بناء على هذا التعريف أنك ستدخل إلى ترجمة أو إلى سيرة هي كلها متعلقة من ناحية الفقهية، لأنك تحدث عن إمام من الأئمة الأربعة اللي هو له مذهب فقهي من المذاهب المسلوكة المتبعة على مر تاريخ المسلمين. أنت حين تدخل إلى سيرهم، افتح مثلا سير أعلام النبلاء أو غيرها من الكتب التي تترجم للأئمة الأربعة، ستجد أن من أقل ما يتحدثون عنه في هذه السيرة هو الناحية الفقهية، وأكثر ما يتحدثون عنه في سيرهم هو الناحية التعبدية والناحية الأخلاقية. صح ولا لا؟ هذه سيرة أعلام النبلاء، عندك سيرة الإمام مالك ما أدري 60 صفحة أو أكثر، والشافعي مثل ذلك أو أكثر، وهكذا البقية. طيب حين تفتح أو يذكر اسم الإمام البخاري، يذكر عندك باعتباره صاحب الصحيح المحدث الذي ألف أو صنف كتابا هو أهم كتاب في الإسلام بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ حين تقرأ في ترجمة البخاري، نعم ستجد أمورا عن كتابه، ستجد أمورا عن ما يتعلق بالحديث والصنعة الحديثية، ولكن ستجد أن الحديث عن أخلاقه وآدابه وسلوكه وعبادته يأخذ الحيز الأكبر. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن علماء المسلمين لم يفصلوا في تكوينهم الذهني في نظرهم وتقييمهم ومعرفتهم بالأعلام بين الجانب العلمي وبين الجانب السلوكي، وأن الفصل بين الجانبين هو خلل كبير جدا جدا. ومع الأسف الواقع الذي نعيشه اليوم في بعض مكوناته العلمية يؤدي إلى هذا الفصل. يعني حين يعلق التدريس والتقديم العلمي بمقدار أو بقيمة الشهادة التي حصلتها، الشهادة العلمية هي تتحدث عن أنك اجتزت المتطلبات العلمية المعرفية المتعلقة بما يعني بما تتطلبه هذه الشهادة. أنت الشهادة هذه تعني أنك درست سنوات كذا في الجامعة، ثم بعد ذلك قدمت رسالة في كذا، ثم قدمت رسالة في كذا، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذه الشهادة لا علاقة لها بما القيمة الأخلاقية التي لديك، السلوكية التي لديك، نفسيتك، إيمانك، زهدك، هذا ما له دخل. جيد؟ طيب ماشي، هذه تغطي الجانب العلمي. الإشكال حين يحصر التقديم والترميز والاهتمام بقضية الشهادة. الذي يرجع إلى سيرة أو سير أئمة المسلمين سيجد أن الناحية العلمية ليست هي الوحيدة التي يتحدثون عنها في سيرهم وفي قصصهم، وإنما يتحدثون بشكل واضح عن سلوكهم وأخلاقهم وعبادتهم. بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الخلق في سير أعلام النبلاء يقول العبارة التالية، يقول: الدين كله خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. طيب، هذا كله أيها الكرام فيما يتعلق بإثبات مركزية الأخلاق في الشريعة وأهميتها وقيمتها. نحن نتكلم عن مركزيات الإصلاح. أي بناء اليوم تربوي أو خطاب دعوي لا يعطي هذه الأخلاق القيمة التي ينبغي لها بناء على ما سبق ذكره فهو خطاب فيه نقص وإشكال. طبعا سآتي بعد قليل إلى ما الذي ينبغي أن يراعى في هذا الخطاب. القضية الثانية، حين نتكلم عن اسم عظيم شريف الذي هو حسن الخلق، ما الذي يدخل في حسن الخلق؟ ما الذي يدخل في الأخلاق؟ مركزية الأخلاق في الشريعة، ما الذي يدخل تحت هذه المركزية؟ وهل الأخلاق متفاوتة؟ بمعنى أنه حتى أحقق هذه المنزلة في الشريعة ما الذي ألتزمه؟ ما الذي ينبغي أن يراعى؟ هل مثلا تغليب جانب مثلا اللباقة والابتسامة والمداراة فيكون الإنسان بذلك قد حقق حسن الخلق، أو لا أنه حسن الخلق يتعلق بالجود والكرم والإحسان، أو أن مركزيته متوجهة إلى قضية العفو ويعني التسامح وعدم الغضب وما إلى ذلك؟ هذه قضية حقيقة مهمة، وهي عموما ليست خاصة بالخلق، أرجو أن نعي هذه النقطة جيدا. أي مفهوم مركزي في الشريعة يجب أن تعي مركزياته المعبر عنه، واضح؟ أي موضوع أو اسم مركزي في الشريعة يجب أن تفقه مركزياته الداخلية التي تعبر عنه. لأن البعض، إحنا عندنا في مركزة المركزيات عندنا نوعان من الخلل. النوع الأول من الخلل أن يمركز ما ليس مركزيا أصلا في الشريعة. النوع الثاني من الخلل إيش؟ لا لا إيش إيش ممكن نصفها يعني؟ لا لا، هذه تمام، هذا خلل آخر بس في السياق اللي أنا قدمت إليه أصلا. أيوة، يعني نقول أيوة أن يمركز ما هو مركزي ولكن يفرغ من مضمونه الداخلي، فتصير مركزة المركزيات مركزة وهمية. خليني أقول لكم مثال واضح بالنسبة للقرآن الكريم. القرآن الكريم ليس فقط من الأمور المركزية، القرآن الكريم هو الأصل الذي فيه الدين، هو الأصل الذي فيه الدين، جيد؟ ولكن طبيعة العلاقة مع القرآن فيها خلل في المركزيات في كثير من صور الواقع اليوم. ولذلك فإن مركزة القرآن وإعادة تعريف أولويته في حياتنا يكون بتلقيه على منهاج النبوة، بأن تعاد قيمة التدبر والتفكر والاستهداء والتفقه في علمه وعمله. هذه هي مركزية التعامل مع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا قلنا مركزية القرآن نكون قد مركزناها وأعطينا القضايا الداخلية حقها الصحيح الذي يعبر عنها. نفس الشيء الأخلاق، احنا نقول مركزية الأخلاق في الشريعة. طيب ما المضامين الأخلاقية المعبرة عن أصول الأخلاق؟ هل الأخلاق لها أصول، لها أمور كبرى مميزة لها؟ الجواب نعم، وهذا مما اعتنى به العلماء كثيرا، أو بعض العلماء أعطوه اهتماما بالغا وسلطوا الضوء على عنوان الأخلاق، هذا العنوان الكبير، ومن خلال تسليط الضوء التقطوا من داخل البنيان الأخلاقي مجموعة من المكونات الأخلاقية وجعلوها معبرة عن مركزيات الأخلاق، واضح؟ طيب، ما هي أصول الأخلاق برأيكم الكبرى التي تدخل تحت أو التي تعبر عن مفهوم الخلق في الإسلام؟ تقوى الله. تقوى الله باعتبار الإطلاق العام للخلق، نعم صحيح، ولكن نحن لا نتحدث عن الاعتبار العام، وإنما نتحدث عن الاعتبار الخاص. اللي هو لا الخاص اللي هو الأخلاق اللي هو ما يتعلق بالسلوك. وإلا فإن تقوى الله يعني لا شك أنه هي المولدة لكثير من الأخلاق الحسنة، هذا لا شك. لكن إحنا نتكلم عن الأخلاق باعتبارها جانبا تخلقيا للنفس تسعى لأن تتخلق به وتعمل به من حيث السلوك. ها يا خليل، أعمال القلوب هذه راجعة للناحية التعبدية، إحنا نتكلم عن الناحية الأخلاقية السلوكية، الصدق، بر الوالدين، حسن المعاملة، ماني سامع، الأمانة، كظم الغيظ، كف الضرر عن الآخرين، إيش؟ لا أعطني الخلق إيش هو بالضبط، الحلم، صلة الرحم، العفو، ترك الهوى، الشجاعة والإقدام. طب هل الشجاعة من الأخلاق؟ طبعا من الأخلاق. طيب صحيح. طيب وأيضا الصبر، المروءة، الأناة، الفتوة، الحياء، الورع. طيب نسمع عبارة الإمام ابن القيم، جيد، عبارة مهمة وينبغي أن تحفظ. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، حسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. يقول: أما الصبر فهو حامل، شوف الآن كيف ينظم الأخلاق التفصيلية ضمن هذه الأصول الكبرى. قال: أما الصبر فهو يحمل النفس على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق، كلها داخلة تحت إيش؟ الصبر. الصبر هو الذي يحمل على الحلم، وهو الذي يحمل على الرفق، وهو الذي يحمل على الأناة، وهو الذي يحمل على كظم الغيظ، وهو الذي يحمل على كف الأذى. فعادت أصول هذه الأخلاق إلى إيش؟ الصبر. وأما العفة فهي الحامل على اجتناب الرذائل وعلى الحياء. قال ابن القيم معلقا هنا عن الحياء، قال: وهو رأس كل خير، وهو رأس كل خير. وهي أي العفة تمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. عفيف، هذه العفة ليست فقط في الشهوات، وإنما عفة النفس. عفة النفس تمنع الإنسان عن الغيبة وعن النميمة وعن الفحشاء وعن الرذائل وعن قبائح، جيد؟ قال: وأما الشجاعة فهي التي تحمل إلى عزة النفس، وهي من مكارم الأخلاق العالية، وهي التي تدفع إلى إيثار معالي الأخلاق، وهي التي تدفع إلى البذل والندى والكرم. لأنه الكرم ترى له ارتباط بالشجاعة، أنه الإنسان يغامر في إخراج ماله كرما وقوة نفس طبعا وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وأيضا الشجاعة لها تأثير على كظم الغيظ وعلى الحلم، قال: بقوة نفسه يمسك عنانها. هذا الآن الخلق كم يا أحمد؟ ثالث. عيد لي إياها أحمد. الأول شيء إيش؟ الصبر والعفة والشجاعة. طيب الرابع إيش هو كان؟ العدل. قال: وأما العدل فهو الذي يحمل صاحبه على التوسط في الأخلاق بين الإفراط والتفريط، لأنه ما من خلق من هذه الأخلاق إلا وفيها إفراط وفيها تفريط. الشجاعة فيها تهور، صح ولا لا؟ وفيها جبن، وهكذا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. المتعود على العدل يستطيع أن يتوازن ويعدل. طيب ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنشأ جميع الأخلاق السافلة على أربعة أركان، على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب. قال أما الجهل فيريه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، وأما الظلم فيحمله على وضع الشيء في غير موضعه، وأما الشهوة بالله لاحظوا إيش الأخلاق الرذيلة التي تنشأ عن الشهوة، الشهوة النفسية الداخلية. قال فهي تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة وعلى النهم والجشع والذل وعلى الدناءات كلها، وعلى الدناءات كلها الشهوة. قال وأما الرابع اللي هو إيش؟ الغضب، فيحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. لاحظوا كيف كما ذكر أصولا في الأخلاق الحسنة ذكر أصولا في الأخلاق السيئة والرذائل. وبالتالي لما نتكلم عن مفهوم عظيم في الإسلام والشريعة الذي هو الخلق يجب أن يتوجه البصر إلى هذه الأصول. ابن حزم رحمه الله تعالى قبل الإمام ابن القيم في كتابه مداوات النفوس تناول أيضا الموضوع، ولكنه اختلف معه في بعض المكونات. فالإمام ابن حزم يرى أن أصول الفضائل أيضا تتكون من أربعة أمور، نفس العدد الذي ذكره ابن القيم وإن كان يختلف في بعض المفردات. أصول الفضائل عند ابن حزم رحمه الله تعالى هي العدل والفهم والنجدة والجود. العدل والفهم والنجدة والجود، كم التقاطع بينه وبين ابن القيم؟ في تنتين تعتبر، اللي هي في العدل وفي إيش؟ النجدة اللي هي أقرب شيء لي قضية الشجاعة. جيد؟ قال وأصول الرذائل عند ابن حزم ذكرها الجور اللي هي الظلم والجهل والجبن والشح. ثم فصل أيضا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه الأمور كذلك، بيّن العدل إيش يؤدي والفهم يؤدي إلى ماذا والنجدة إلى آخره. جيد؟ طيب ما الذي يفيده الآن هذا الحديث عن قضية أصول الأخلاق وأصول الرذائل؟ الذي يفيده هذا نحن نتكلم عن مركزيات الإصلاح ونتكلم عن مركزية الخلق في الشريعة، وأنه إذا أردنا أن نكون مصلحين اليوم فإن من الموضوعات التي ينبغي العناية بها في أنفسنا وفي من نربيه ونخاطبه قضية الأخلاق. فائدة هذا الحديث عن مركزيات الأخلاق أنه هو أن هذه الأخلاق من أهم ما ينبغي أن يوجه لها الاهتمام والتركيز في السياق التربوي وفي السياق التخلقي، يعني تربية الطلاب على الصبر على العفة على الشجاعة وعلى العدل، وكل واحد منها له وسائل عملية في تثبيته. هناك وسائل عملية في تثبيت الصبر وفي تثبيت العفة وإلى آخره من الأخلاق، هذه يعني خلينا نقول من أهم القضايا المهمة. طيب موضوع آخر، الآن كم نقطة تكلمنا عنها من بداية اللقاء؟ عن نقطتين أليس كذلك؟ النقطة الأولى إيش كانت؟ إثبات مركزية الأخلاق في الشريعة وذكرت أدلة كثيرة جدا. النقطة الثانية ما كانت؟ ماذا كانت؟ أصول الأخلاق أو مركزيات الأخلاق المعبرة عن هذا المفهوم العظيم الذي هو الخلق. جيد؟ الأمر الثالث وهو ما أهمية العناية بالجانب الخلقي كمكون من مكونات الإصلاح. ما الأهمية في السياق الإصلاحي؟ ما أهمية التركيز على الجانب الخلقي وما خطورة إهمال الجانب الخلقي؟ أولا مشكلاتنا اليوم ومضخات الإفساد اليوم جزء كبير منها متوجه إلى الناحية الأخلاقية، أليس كذلك؟ يعني إذا تكلمنا عن الأخلاق الذي تحدث عنها قبل قليل ابن القيم وابن حزم رحمه الله تعالى، ثم وجدنا مقدار الإفساد الموجه على هذه الأخلاق في الواقع، سنجد أننا أمام مساحة إفساد هائلة متعلقة بهذه الأخلاق. وبالتالي من باب يعني خلنا نقول مما يزيد أهمية التركيز على هذه القضايا، أولا أنها هي مركزية في الشريعة في ذاتها، وثانيا إيش؟ أنها مستهدفة ومحاربة. واضح الفكرة؟ يعني مما يزيد أولوية الاهتمام بهذا الملف في الواقع هو أمران، الأمر الأول أنه مركزي في الشريعة، الأمر الثاني مقدار المعارضة والإشكال الموجود في الواقع تجاه هذا الباب وهذا الملف الأخلاقي، وبالتالي يعني يزداد خلنا نقول ويتأكد الحديث عن أهمية هذه القضايا وهذه الموضوعات. هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي يجعل أهمية الحديث عن قضية الأخلاق من الناحية الإصلاحية هو أن كثيرا من المشكلات الموجودة اليوم في الواقع الإصلاحي هي مشكلات أخلاقية. في الواقع الإصلاحي أقصد في الوسط الصالح، في الوسط الإسلامي، في الوسط المشتغل بالدعوة والعلم وإصلاح أحوال المسلمين. كثير من المشكلات الموجودة في هذا الوسط هي مشكلات أخلاقية. يعني نتحدث عن التفرق وعن الاختلافات وعن تمزق الصفوف، وفي نفس الوقت نتحدث عن دماء تراق وعن أعراض تنتهك وعن حرمات أيضا يعني انتهكت ولا تزال تنتهك. ثم في نفس الوقت إذا سلطنا الضوء على الوسط الذي من المفترض أن يعالج هذه القضايا سنجد أن التفرق والتمزق والتشرذم والصراعات الداخلية هي من أهم الصور المعبرة عن هذا الوسط تجاه هذه القضايا، مع وجود طبعا كل الخير المعروف. لماذا يكثر هذا التفرق وهذه النزاعات في الأوساط الصالحة؟ هناك أسباب متعددة تكلمت عنها في المركزية. الكم من مركزيات الإصلاح؟ لا، في تزكية أشرت إليها، بس في كانت واحدة من المركزيات مباشرة. لا لا صحيح، هي مركزية كم كانت؟ تاسعة، مركزية التاسعة أليس كذلك؟ اللي هي عن الائتلاف وخطورة التفرق، تحدثت فيها عن هذه القضية. مين منكم يتذكر إيش الأسباب التي ذكرتها في التفرق والاختلاف أو المعالجات لمشكلة التفرق والاختلاف تنبني على أصول معينة؟ طيب، واحدة من هذه الأصول وواحدة من الإشكالات التي تؤدي إلى الخلاف هي إشكالية أخلاقية، إشكالية أخلاقية متعلقة بالصبر والحلم وكظم الغيظ والإيثار وعدم الحسد، ومتعلقة بسخاء النفس والرضا بأن يحوز الغير أكثر مما يمكن أن تحوز وأن تنال أكثر مما تنال. لذلك أيها الكرام، الحديث عن مركزية الأخلاق اليوم هو حديث عن حل لواحدة من أخطر المشكلات الموجودة في الساحة الإسلامية، لأن كثيرا من صور التفرق والإشكال ليس متصلا بالناحية العلمية فقط. نعم، هناك خلافات تحصل بين الصالحين بين ذوي الأخلاق، والسبب هي أمور متعلقة بنواحي علمية أو بنواحي منهجية، هذه تحل من الناحية العلمية. لكن هناك صور من الاختلاف هي ناشئة عن الناحية الأخلاقية. حسد، في حسد، الحسد هذا حذر الله سبحانه وتعالى منه وبين أن أناسا ممن حملوا العلم الذي أوقعهم في المشكلات هو الحسد، والله سبحانه وتعالى بين لنا هذا في أهل الكتاب أليس كذلك؟ فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، هذا هو الحسد. ثم قال لنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولذلك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى صور تشبه الكفار بالمسلمين، قال ومن صور التشبه المسلمين بالكفار، قال من صور التشبه التشبه بهم في الأعمال القلبية الداخلية التي من أهمها الحسد، قال ويكثر هذا في طوائف من المشتغلين بالعلم والدين. لذلك نحن اليوم أيها الكرام جزء من حل مشكلاتنا ليس هو في مجرد المكون العلمي أو المكون المتعلق بفقه الاختلاف وما إلى ذلك، وإنما جزء أساسي من حل مشكلاتنا هو في المكون الأخلاقي، أن لا يعني أعارض نعمة الله سبحانه وتعالى على غيري. نحن نعمل في ساحة واحدة، يوجد من الله سبحانه وتعالى عليه وزاده في العلم والفضل، يوجد أناس الناس تقبل عليهم وفتح الله عليهم في الكتابة وفي التدريس وفي التعليم وفي إلى آخره، ويوجد إنسان يحفر ويحاول ويجتهد في الليل والنهار ما الله فتح عليه إلا في باب ولا بابين. طيب ما ذنب الذي فتح الله عليه؟ إيش ذنب اللي فتح الله عليه حتى أنت تخلي مشكلتك معاه؟ جيد؟ يا أخي ارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، وسع من صدرك ومن بالك واحتمل، واعلم أن هذه أمور متعلقة بأقدار الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض نعمة الله على عباده. حقيقة يوجد لدينا، أنا لا أقول هذه هي العامة وهي الأكثر، لكنها موجودة، وبالتالي جزء من حل مشكلاتنا في الأوساط الإسلامية والإصلاحية هو في تعزيز المكون الأخلاقي، تعزيز المكون الأخلاقي. طبعا هذا في دائرة عامة المسلمين أيضا موجود، موجود بين التجار، موجود في مختلف المعاملات، يوجد حتى بين الإخوة والأخوات في البيت الواحد، يوجد بين الطلاب في الصف المدرسي، يوجد بين إلى آخره. المكون الأخلاقي يا كرام هو من أعظم المكونات التي ينبغي أن يربى الإنسان عليها، وهي لها علاقة بالإصلاح بهذا الاعتبار. صار الآن كم موجب من موجبات الحديث عن قضية الأخلاق من ناحية علاقتها بالإصلاح؟ الموجب الأول ما هو؟ نعم، وإذا اعتبرنا ما قبلها أنه الموجب الأول هو أنها مركزية في الشريعة، الموجب الثاني أن كثيرا من مضخات الإفساد متوجهة للناحية الأخلاقية، الموجب الثالث أن كثيرا من المشكلات الموجودة في الأوساط الصالحة وفي الأوساط الدعوية والإصلاحية هي مشكلات أخلاقية أو تعالج بتنمية الجانب الأخلاقي المتعلق بأصول الفضائل وما يتعلق بها. هناك مشكلة أعمق نوعا ما، أو سبب أعمق نوعا ما، ولكنه اختصاصي. إيش برأيكم في موضوع يجعل قيمة الملف الأخلاقي مهما ولكنه موضوع تخصصي؟ جيد، له علاقة بقضية الإلحاد. جيد، الفكرة هو أنه هناك صراع فكري على قضية الأخلاق، أنه هل هناك ضرورة لوجود الأخلاق ولا ليس هناك ضرورة لوجود الأخلاق؟ هل يمكن أن يستقل العقل البشري بإنتاج الأخلاق الصحيحة، أو أننا نحتاج إلى الدين في قضية تهذيب الأخلاق؟ وهذا الصراع الفكري صراع قديم، وكان موجودا محتدما في السياق الغربي في القرن السابع أو الثامن عشر الميلادي، في القرن الثامن عشر فيما يعرف بعصر التنوير، لأنه تعرفوا الجانب الغربي مر فيما يتعلق بالأخلاق يعني فلسفيا بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أن الكنيسة هي التي كانت تحكم وتنتج الأخلاق وهي المرجعية في كل ذلك. المرحلة الثانية هي مرحلة الصراع على الصراع في التنازع بين الأخلاق، تقديس الأخلاق، ولكن الصراع في إيش؟ في المرجعية، أنه هل نحتاج إلى الكنيسة أو إلى الدين لإثبات الأخلاق، أم أنه يمكن لنا باعتبارنا بشرا من جهة عقولنا أن نأتي بالأخلاق، مع الاتفاق على إيش؟ على أهمية الأخلاق. ثم انتقلوا إلى مرحلة ثالثة، وهي المرحلة التي نشاهدها اليوم، وهي من يقول أنه أصلاً في أهمية لوجود الأخلاق، أو أن أصلاً هناك أخلاقاً يمكن أن تكون متفقاً عليها، وبالتالي صارت حالة السيولة التي لا حدود لها، وبالتالي صرنا نرى حالة البهيمية التامة التي نشاهدها اليوم في كثير من السياقات الغربية، سواء من جهة الجنون فيما يتعلق بالمثلية أو بالشذوذ والترويج لذلك ومحاربة من لا يؤمن بذلك، أو حتى في تبني كثير من الخيارات الغريبة. تعرفوا من الطرائف الأخيرة هذه المضحكة المبكية موضوع الكلاب البشرية، وهكذا يعني أمور كثيرة جدا. خلاص إنه ليس هناك إشكالا في عدم وجود الأخلاق أصلا، بعد أن كان الصراع على إيش؟ على مرجعية الأخلاق، من الذي يعني خلنا نقول يعني خلنا نقول ينالها أو ينبغي أن يكون متحكما بها. الإسلام يربط ارتباطا وثيقا بين العقيدة وبين الأخلاق، وبالتالي لا تمام للأخلاق على ما يحب الله سبحانه وتعالى بدون مرجعية إسلامية واضحة، بدون مرجعية الوحي. وبالتالي من موجبات الحديث عن قضية الأخلاق هو موضوع الصراع في هذه الناحية الفلسفية الفكرية فيما يتعلق بتقرير الأخلاق ومرجعيتها. من الكتب التي ألفت باستصحاب هذه المشكلة، باستصحاب هذه المشكلة كتاب لمحمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى، اللي هو كتاب إيش، هو ما عنده إلا النبأ العظيم. طيب، كتاب دستور الأخلاق في القرآن، دستور الأخلاق في القرآن، كتب محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى هذا الكتاب باستصحاب المشكلة الفكرية الأخلاقية في مرجعية الأخلاق، وهو لم يعتني بها من ناحية الصراع، وإنما عرض النظام الأخلاقي الإسلامي باستصحاب وجود المنازع المرجعية في هذا الباب. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ ولذلك حقيقة الكتاب عميق جدا، وهو مهم للمعتنين بالناحية الفكرية الأخلاقية، وإن كان صعبا حقيقة يعني على الطلاب المبتدئين والعاديين، لأن ليس الكتاب في التأسيس الأخلاقي العادي، هو يتكلم عن النظرية الأخلاقية الإسلامية، ويتكلم عن كيف تؤسس هذه النظرية في المسلمين، ولذلك يتكلم عن قضية الإلزام والمسؤولية والجزاء والنية والدوافع وعن الجهد وما إلى ذلك. لكن الذي يعنينا جميعا في كتاب دستور الأخلاق في القرآن هو القسم الثاني. القسم الثاني قسم عملي. إيش عمل دراز رحمه الله تعالى وهو رجل قرآني عظيم؟ ما الذي عمله في القسم العملي؟ عمل استقراء لنصوص الأخلاق في القرآن، وجمع هذه النصوص مثل ما مثلا كتاب الأدب يجمع الأحاديث في الأدب، أو كتاب في السلوك، أو كتاب، هذا دراز جمع الآيات المتعلقة بالأخلاق في باب واحد يمكن في 40 أو 50 صفحة، وقسمها على الموضوعات جيد، ويعني عرضها باعتبار يعني خلينا نقول باعتبار تفصيلي جميل جدا. ولذلك يعني حتى ممكن ترى يكون في هذا القسم الثاني مجالس التفسير، يعني واحد يأخذ هذا القسم الثاني ويعني يعمل فيه مجالس تدبرية من ناحية التقرير الأخلاقي في القرآن. واضح الفكرة؟ لأنه هو القسم الأول من الكتاب كان نظريا في تأسيس النظرية الأخلاقية، والقسم الثاني في تقرير الناحية العملية من ناحية الكتاب العزيز. ختاما أيها الكرام، من أراد أن يكون ثابتا على دينه في هذا الزمن، ومؤثرا ومصلحا ومؤديا رسالة الإسلام بشكل صحيح، وقادرا على التحرك في الواقع بمفاهيم الإسلام التزاما وتأثيرا، فلا يمكن له أن يقوم بذلك على وجهه إلا إذا كان المكون الأخلاقي أساسيا في بنائه هو، لأن المصلح يواجه من التحديات والإشكالات ومن خلطة الناس ما لا يمكن معه أن يستمر على طريق الإصلاح إلا بقوة المكون الأخلاقي داخل نفسه. الصبر على أذى الناس، العفو، واحدة من التوصيات الواضحة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتي ينالها بعده كل مصلح، أو موجهة إلى كل مصلح بعده، وأعرض عن الجاهلين، وامتدح الله بها بعض من قبله فقالوا إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ثم امتداح عام لعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لاحظوا، وأعرض عن الجاهلين، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين هم عن اللغو معرضون. مثل هذه القضايا أساسية في طريق المصلح، لا يمكن للمصلح أن يسير في رسالة إصلاحية دون أن يتعرض له الجاهلون والمستهزئون والمشككون، ولا يمكن للمصلح أن يلتزم مثل هذه التعليمات أو الوصايا التي أوصى الله بها أنبياء نبيه دون أن يكون المكون الأخلاقي قويا داخل نفسه، وإلا فكيف يمكن له أن يصبر وأن يتحمل وأن يتغاضى وأن يعفو وأن يتجاهل، وأن إذا لم يكن قد ربى نفسه على أنه قادر على إيش؟ قيادتها وتوجيهها. الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخره من النصوص المتعلقة بالسياق الدعوي والتي لا يمكن التزامها إلا بالمكون الأخلاقي. في ختام هذا اللقاء ندعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الثابت عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأخلاق، وهو دعاء عظيم وثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وهو يبين أهمية الاستحضار أو يبين استحضار النبي صلى الله عليه وسلم للباب الأخلاقي، فكان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. نسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد. ثم جزاكم الله خيرا على الحضور، إذا كان فيه سؤال أو شيء فتفضلوا، المجال مفتوح. إيه، لكن على طاري الغضب، على طاري الغضب ذكرتني، الله يذكرك بالشهادة، ترك الغضب، ترك الغضب هو من أصول الأخلاق الحسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل يستوصيه قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. الإمام عبد الله بن المبارك فيما أذكر فسر حسن الخلق، حسن الخلق، قال: ما حسن الخلق؟ قال: حسن الخلق ترك الغضب. فسر حسن الخلق بترك الغضب، وهذا فاتني أن أذكره في المركزيات، في مركزيات الأخلاق، يعني من أهم مركزيات الأخلاق قضية ترك الغضب. وطبعا تعرفون ترك الغضب هو أمر بترك إيش؟ أسبابه، لأنه الغضب كشعور انفعالي ليس باليد أنه هو يترك أو لا، يعني أو لا يترك، وإنما الغضب كمقدمات وأسباب هي التي يتوجه إليها الوصية بأن تجتنب أسباب الغضب. وإذا حصل الغضب يتبع الإنسان الوسائل التي يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخره. طيب، أنت كان سؤالك أنه السفه، أي يعني الطيش صورة من صورة السفه، من صورة السفه. نعم، أي نعم. والأخلاق، أيوة، إيش هذا سؤال جميل، إيش أوجه التشابه بين التزكية والأخلاق؟ طبعا يمكن أن يشترك أو تشترك كثير من مفردات التزكية مع مفردات الخلق، فهما ليس مفهومين منفصلين تماما، جيد. لكن التزكية كمفهوم عام فيه مكون تعبدي قلبي وفيه مكون سلوكي أخلاقي. فالتزكية اسم عام، فنحن نقول مثلا للشخص الذي يحقق التوكل والإنابة والخشية هذا شخص صاحب تزكية، ونقول للشخص الذي عنده كف الغضب والعفو والحلم هذا شخص صاحب تزكية. فالذي يجمع بينهما يكون قد جمع بين مكونين أساسيين في التزكية: المكون القلبي التعبدي المحض، والمكون الأخلاقي السلوكي العملي. وبلا شك أنه كلما زاد المكون التعبدي القلبي سهل على الإنسان أن يتخلق سلوكيا بالأخلاق اللي هي داخلة ضمن اسم التزكية العام. فالذي مثلا الصبر، الصبر هو يعني خلنا نقول هو نتيجته عملية، سواء تشمل في الصبر على الأقدار أو الصبر، والصبر على الأقدار أنواع متعددة، من جملتها الصبر على أقدار الله المتعلقة بأذى الناس مثلا، جيد. هنا الآن الجانب الأخلاقي واضح تماما. من أعظم ما يعين على هذا الجانب الأخلاقي من جهة أعمال القلوب إيش؟ لا، هو التزكية الاسم العام، بس من ناحية أعمال القلوب إيش؟ إيش العلاقة بين الصبر وبين إيش؟ الرضا، بس إيه؟ اليقين. اليقين سبب أساسي لتحقيق نتيجة الصبر، ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الصبر نصف الدين واليقين الدين كله. الصبر واليقين بينهما علاقة يعني واضحة تماما، كلما ازداد اليقين ازداد الإنسان تأهلا لأن يصبر. إيش اللي يصبرك؟ يعني إيش اللي يصبرك سواء على أقدار الله سبحانه وتعالى المصائب، أو الذي يصبرك عن معصية الله، أو الذي يصبرك على طاعة الله؟ إيش اللي يصبر يعني خلينا نقول من يتعرض لأعداء الإسلام ومواجهتهم ويريد أن، إيش الذي يصبره؟ إيش الذي صبر السحرة أمام تهديد فرعون؟ اليقين. وبالتالي نفس الشيء، ما الذي يمكن أن يصبر الإنسان على أذى الناس وما يتعلق به ويجعل ويحمله على كذا؟ اليقين. فهنا العلاقة بين الأعمال، بين أعمال القلوب وبين الأخلاق، يعني صارت التزكية مظلة تشتمل النوعين، النوع التعبدي القلبي والنوع الأخلاقي السلوكي. واضح الفكرة؟ وبقدر قوة الجانب القلبي التعبدي بقدر ما يفيض على الجانب الأخلاقي السلوكي. فهذه العلاقة بين الأمرين. تفضل استاذ. جميل. لماذا جاء التفريق بين الدين والخلق؟ هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالصبر هو داخل ضمن إيش؟ لا خلينا في القريب. التواصي بالصبر داخل ضمن إيش؟ لا في الأقرب، داخل ضمن التواصي بالحق. التواصي بالصبر داخل ضمن التواصي بالحق، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر داخل ضمن عمل الصالح الذي آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح بالتواصي الذي هو داخل فيه، داخل في إيش؟ في الإيمان. مثلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، في رسله صح؟ ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال هم من ضمن الملائكة، ولكن أتى ذكرهما مفردين من الاسم العام الملائكة. نفس الشيء إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه، الخلق من الدين، ولكن إبراز الخلق هنا هو يعني لأنه من المهم أن يبرز في هذه الناحية، اللي هو الناحية المتعلقة بالناحية الاجتماعية والناحية الزواج والناحية التعامل. مهم جدا أن ينظر إلى الدين باعتباره ما يتعلق بالالتزام الفرائض والكف عن المحرمات، وبالخلق باعتباره ما يتعلق بالتعامل مع الناس وبمركزيته في الدين بلا شك. اي نعم.
الطبائع البشريه ما يعني ما هي مساله دي.
اي نعم.
الصحراء والجبال
نعم.
هذه الطبائع كانها يعني مربوطه ايضا بالقضايا.
نعم صحيح، هذا كلام صحيح، ولكنها الطبائع الاخلاقيه او شيء، هناك اشياء اخلاقيه جبليه يفترق فيها الناس، ليست موحده. هناك امور موحده يجبل الناس مثلا على قضية الرحمة مثلا في الأساس، يعني من حيث الأصل، لكن قد بعد ذلك تتغير الرحمة. أقصد حتى ولو تتمثل في الصور، يعني خلينا نقول مثلا في رفض تعذيب الأطفال مثلا، جيد. وهناك أمور جبلية يجبل عليها أناس دون أناس، مثلا الحديث المشهور: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، هل جبلت عليهما أم كذا؟ فقال: لا، بل جبلت عليهما. فنعم، الأخلاق يوجد بعض الناس فيهم طبائع معينة طبعوا، والله سبحانه وتعالى فرق بين الطبائع. وأيضا الحديث الآخر المشهور في السنن أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الناس صنفهم إلى 4 أصناف، قال: منهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، ومنهم بطيء الغضب سريع الفيء. الفيء اللي هو الرجوع، يعني بطيء الفيء يعني يرجع، ما يرجع من حالة الغضب إلا. ألا وخيرهم إيش؟ بطيء الغضب سريع الفيء. ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء. الآن هذه مثل ما تفضلت، هذه طبائع طبع الله الناس عليها، ولكن الحديث هنا لا يتوجه إلى مجرد هذه الطبائع، لأن هذه الطبائع أيضا يدخل عليها المكون الديني فينميها ويعززها، يعزز صالحها ويعني يهذب. بالضبط بالضبط. وبالتالي كلما كان المكون الديني عند الإنسان أعلى، كانت قدرته على أن يلجم نفسه عن مساوئ الأخلاق وعلى أن يقود نفسه إلى محاسن الأخلاق أعلى وأكبر. وهكذا تأتي العلاقة بين المكون الطبع البشري وبين المكون الدين. وقد ينتسب الإنسان إلى الدين ويكون مسلما فعلا، ولكنه مقصر تقصيرا شديدا في الجانب الخلقي، فيكون هذا نقصا في دينه وإن كان هذا من طبعه. إذا دخل في دائرة يعني خلينا نقول ترك خلق واجب أو الدخول إلى خلق محرم. طبعا هو الفكرة أصلا أنا أشرت إليها أنه من فوائد معرفة مركزيات الأخلاق التركيز عليها في التربية والدعوة، وليس معنى التركيز عليها هو إهمال ما سواها، بل إن من جملة التركيز عليها التركيز عليها باستصحاب ما الذي يدخل فيها من أخلاق تفصيلية وما الذي يترتب عليها من لوازم. لأنه لو تتذكر كلام ابن القيم أنه العفة وينشأ عنها كذا وكذا وكذا وكذا، فهي أخلاق تفصيلية ناشئة عن هذا الخلق الأكبر. وبالتالي في التربية والدعوة ينبغي التركيز على هذا الخلق الأكبر مع مراعاة أن هناك أخلاق جزئية، أخلاق جزئية تدخل ضمن هذا الخلق الأكبر تراعى جميعا. لكن ميزة تستحضر نعم، وقد تستهدف هي بعينها، لأنه تعرف هذا ليس نصا توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو اجتهاد. فهذا الاجتهاد مثلا من ابن القيم رحمه الله تعالى اجتهاد مفيد جدا، بحيث أنك أنت تنتبه أنه هذا رأي أحد الأئمة والعلماء في أصول الأخلاق، لكن ليه ابن حزم خالفه في بعض الأخلاق مثلا. جيد، عبارة مثل عبارة ابن المبارك حسن الخلق هو ترك الغضب، هذا يدفع ترك الغضب إلى عنوان أكبر. فهي مسألة اجتهادية في تحديد مثل هذه القضايا، فما تجعل الإنسان يقف فيها عند نص واحد ويتعامل معه كأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعامل معه باعتباره نصا إرشاديا مفيدا مهما يحدد قضية من قضايا الأولويات، ولا بأس بجمع الأقوال الأخرى، وبالتالي قد يخرج الإنسان بسبعة أو ثمانية مثلا من أصول الفضائل. جيد، فيركز عليها. مثلا الحياء، مثلا الحياء مثل ما ذكر ابن القيم وهو رأس كل خير، وقبل ذلك في الحديث تعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء من الإيمان، وبعكس ذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبالتالي هنا واضح أن الحياء هو من الأصول. جيد، فهل تفرده أو تجعله ضمن العفة؟ الأمر اصطلاحي، لكنه في الأخير هو من الأصول. واضح الفكرة؟ فهي يعني تأخذ بهذه المساحة الاجتهادية الواسعة. يعني في عبارة أيضا لابن القيم جميلة يتحدث فيها عن أصول الأخلاق في القلب، والأصول خلينا نقول الأصول التي يمكن أن تدفع إلى أخلاق سيئة وهي موجودة في القلب. كان يتكلم عن سؤال جميل جدا، يقول كيف نتعامل مع هذه الأصول الأخلاقية القلبية التي يمكن أن تدفع إلى أمور من السوء؟ وشبه هذه الأصول الأخلاقية يعني مثل الغضب، جيد، وعزة النفس وما إلى ذلك، لأنه هذه عزة النفس تقود ممكن إلى الكبر وما إلى ذلك. جيد، فهو شبهها بنهر متوجه إلى قرية، نهر أو سيل متدفق متوجه إلى قرية. يقول إحنا عندنا خيارات، إما أن نضع حاجزا على نفس النهر، يقول ولكن أحيانا لقوة التدفق قد يكسر هذا الحاجز، وإما أن نضع حاجزا على القرية. جيد، يعني حاجز على النهر اللي هو أنك تحاول تمنع أساس الخلق أصلا، بحيث أنه يعني يمنع هذا الخلق من داخل النفس ما يخرج أصلا ولا يكون له أي صورة. أما على القرية اللي هي النفس والقلب، فإنه لا، الخلق هذا موجود لكن تحمي قلبك منه. واضح؟ فهو ما يتبنى واحد من هذه الخيارين، وإنما يتبنى الخيار الثالث اللي هو إيش؟ أيوة، أنه يوجه مجرى الماء هذا والنهر إلى أرض أخرى تقبل هذا الماء، أرض صالحة، يعني أن تصرف أصول هذه المعاني إلى المعاني الصحيحة منها. فأن يبقي الإنسان على الغضب وعلى عزة النفس وعلى كذا، ولكن يصرفها في مقاومة أعداء الله وفي عزة النفس في الحق والخير، وفي وهنا يتجي إن فيك أو إن هذه المشية لا يبغضها الله إلا في هذا الموضع. وفهمت الفكرة؟ يعني خلينا نقول مثل هذه، ليس هناك تعارض بين كظم الغيظ وبين الغضب لله، لأنه كظم الغيظ ليس معنى الإنسان لا يبالي ولا يحس، ولكن معناه أنه يكظم غيظه في الموضع الذي يحب الله منه أن يكظم فيه غيظه، ويعني يطلق فيه غضبه ويعني خلينا نقول قوته في الموضع الذي يحب الله فيه منه ذلك، اللي هو الغضب لله ولرسوله، الغضب على إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعلم هذا هو المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، أنه عائشة تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا صبيا ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. جيد، فهو نفس الرجل عليه صلاة الله وسلامه، ليست القضية أنه لا، وإنما القضية أنه يملك نفسه في المواطن التي يستحب فيها الامتلاك النفس، ويعطي نفسه قوتها ويعني ما تقتضيه في مواطن، ما تقتضيه مواطن الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك. فهي هذه الموازنة، فليس مطلوبا من الإنسان أن يزيل من نفسه أساس معنى الغضب ولا أساس معنى عزة النفس ولا بالعكس، ولكن يوجهها بحيث أنه تنزل في منزلها الصحيح. ابن القيم في مدارج السالكين، هذا سؤال جيد. من صور التلبيس الموجودة في الواقع اختزال مفهوم الإسلام وأصول الإسلام في الجانب الأخلاقي أو في خلق معين من الجانب الأخلاقي، ولا شك أن الإشكال اختزالها، الإشكال الأكبر يعني اختزالها في جانب معين من الجانب الأخلاقي. يعني مثلا التسامح، شخص يقول أنه الإسلام أصلا قائم على فكرة التسامح، وهذا خاصة فيما يفهم في السياق المعاصر يعتبر تلبيس، يعتبر تلبيسا للدين أو تلبيسا في عرض الدين. مهم جدا أن تعرض حقائق الإسلام بالطريقة التي تعبر عن الإسلام نفسه، وأهم ما يعبر عن الإسلام نفسه هو ما يتعلق بكلمة الإسلام، والإسلام أو كلمة الإسلام متعلقة بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، العبودية لله. والعبودية لله هي عبودية لله بمقتضى ما أمر ونهى، والأمر والنهي الإلهي هو موجود في الوحي الذي أنزله. وبالتالي الإسلام قائم على قضيتين، على قضية العبودية لله على منهجه وطريقه أو على صراطه. جيد، هذا هو الإسلام. وبالتالي توضيح مرجعية الوحي وأنها هي الأساس، وما يتعلق بعبودية القلب لله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره. طب أين تأتي هذه، أين تأتي الأخلاق؟ الأخلاق تأتي من ضمن ما جاء به الوحي من الفضائل والأمور، حتى وجعلها مركزية وأساسية، فهي بحسب السياق. لكن أن يعرض الإسلام عرضا لا يميزه ولا يبين حقيقته، وإنما يعطي بعض المشتركات الإنسانية التي يشترك فيها مع الثقافات الأخرى، هذا غش وتدليس وعرض مشوه للدين. يظن بعض الناس أنه بذلك يحبب الناس في الإسلام. تحبيب الناس في الإسلام تكون بالحكمة في الخطاب، بقضية يعني الحكمة في الخطاب تفصيل فيها بما يتعلق بها، لكن أن يكون القضية بأنه أفرغ الإسلام من مضمونه هذا فيه إشكال. لكن مثلا أن أبرز بعض الأخلاق الإسلامية التي أعرف أن الطرف المخاطب يحبها وتؤثر فيه مع عرضي لبقية أصول الإسلام، هذا من الحكمة في الخطاب. واضح الفكرة؟ يعني ليست القضية أنه أنا أعرف أنه هو يحب الكرم مثلا والجود، أو مثلا امرأة أبناؤها عاقون بها وألقوها في دار العجزة في مثلا أي بلدة من البلدان الغربية ولا في أي مكان، فأنا آتي أعرض لها الإسلام، أبين لها ما هو الإسلام، ثم أبين جانب بر الوالدين في الإسلام وكيف أن الإسلام اعتنى بالأم. هذا ليس تشويها، هذا خطاب فيه حكمة. جيد؟ لكني أيضا أعرض أساس الإسلام وأساس الدين، توحيد الإيمان بالله، الإيمان بملائكته إلى آخره. واضح الفكرة؟ فمن جملة الحكمة في الخطاب إبراز بعض الأخلاق الإسلامية إذا أعرف أن هي ممكن أن تؤثر في المخالف أو يفتقدها المخالف ويسعى لتحصيلها. لكن أن ألغي قضية أساس الدين والإسلام وأعرضه، خاصة إذا كانت القضية يعني تحت عناوين أو شعارات التقريب بين الأديان وما إلى ذلك، وأنه ترى إحنا كلنا حبايب، وأنت يعني في خلف القاعة فيما يتعلق بالواقع مدعوس عليك ومأخوذ حقوقك والناس متكبر عليك في كل مكان، ثم أنت الضعيف المقهور المستضعف تأتي وتقول ديننا دين التسامح والمحبة والأخوة والوئام، ولا يرى فرقا أصلا بين كذا وبين الكذا وإلى آخره. طب على الأقل عزة نفسك وكرامتك يعني، يعني وكأنك أمام حالة من التسامح العظيم والمحبة الكبيرة والورود تنثر في كل مكان، وأنت تلتفت إلى واقعك ستجد أنك مستضعف، أنك مستضعف مقهور إلى آخره. هذه خلاصة الجواب يعني. طيب تفضل. والله السؤال مهم جدا، وهو يعني يعيده فقط حتى إذا كان أحد ما سمع السؤال، أنه ما أسباب ظهور بعض النقص الأخلاقي والإشكال الأخلاقي في بعض الأوساط الصالحة والدعوية؟ هو الكلام متعلق بالنفس البشرية ومدى إدراك تقلبها ومشكلاتها، ومدى إدراك أهمية التزكية الدائمة على طول الطريق من أول ما يكلف الإنسان إلى أن يموت. لأنه إحنا عندنا أسباب متعددة، البعض يكون السبب ليس هو أنه لم يتعلم أصول الأخلاق ولا أنه لم يتربى عليها، ولكن يكون السبب أنه لم يستصحب أهمية الاستمرار مع هذا المكون الأخلاقي والمكون التزكوي على طول الطريق. بمعنى أنه خلاص إحنا عارفين درسناها زمان، والموضوع التزكية والمجالس الإيمانية والكذا درسناها زمان. الآن ممكن الواحد يكون مسؤول عن أعمال دعوية كثيرة ومسؤول إداري كبير وعنده أشغال كثير، وهو يعني ناوي الخير، لكن ما عاد في وقت للمجالس الإيمانية، ما عاد في وقت للوقفة مع النفس، ما عاد في وقت لكذا. عدم إدراك قيمة الاستمرار في المكون التزكوي الإيماني المتجدد المتعلق بالأمور القلبية والأمور الأخلاقية السلوكية هو جزء من القضية. هذه مشكلة عدم التجديد الإيماني الدائم، مشكلته أنه يراكم الأمراض القلبية، ومراكمة الأمراض القلبية تجعل الإنسان غير منتبه لها بعد مدة، هي تنشأ وتتراكم، تحدث حالة مثل الصدع أو التكلس أو شيء، بحيث أن الإنسان يعني لم تعد العجلة الإيمانية القلبية عنده تدور بسلاسة، تصبح ثقيلة، وهذا الثقل قد لا يبصره الإنسان أو يبصر بعض آثاره. وبالتالي حين نقول إن من مركزيات الإصلاح التزكية ومركزية التزكية ومركزية الأخلاق، وأن تكون على طول الطريق وأن تكون دائما وأن لا ينقطع الإنسان عنها، والعلاقة بالقرآن والورد القرآني والعلاقة بكذا إلى آخره، هو هذا من أهم ثمراته، إزالة هذه التكلسات وإزالة هذه النكت السوداء التي نكتت على طول الطريق. هذا واحد. آخرون السبب هو أنهم لم يتربوا أصلا على أهمية التزكية ولا على أهمية الأخلاق، بمعنى أنه التكوين هو مثلا تكوين معلوماتي شرعي محض فقط، فهذا هو المكون الأساسي، بينما يعني المكون الأخلاقي قد يكون في الذهن يعني أثناء التكوين هو أمر تكميلي حسن، إن وجد فهو جيد وإن لم يوجد فهو غير مشكلة. فهذا سبب آخر من الأسباب. السبب الثالث أحيانا، وهو له تعلق بالسببين السابقين لكنه هذا من الجهة الأخرى الخارجة، وهي كثرة الموانع والعوائق، أو خلنا نقول كثرة الأسباب الدافعة إلى الانحراف. في أسباب كثيرة جدا تدعو إلى الانحراف. الإنسان يبدأ صغيرا ثم يكبر، المكتسبات التي تحيط به تكون صغيرة، ثم في مرحلة من المراحل يكتشف الإنسان أنه أمام مكتسبات هائلة، مكتسبات في الجمهور، مكتسبات في السمعة، مكتسبات في الجاه، مكتسبات في المال، مكتسبات في إلى آخره. وهذه المكتسبات هي سبحان الله يعني الاختلاف في التزكية يجعل النظر مختلفا اختلافا هائلا بين نوعين من الناس أمام هذه المكتسبات. المكتسبات اللي هنا قلنا مثلا الجمهور، المال، الجاه إلى آخره. هناك نظر يرى أن هذه المكتسبات هي من أهم، أو خلينا نقول واحدة من الطرق أو من الوسائل التي يمكن أن يدخل بسببها الجنة، فهو دائما يفكر في لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، ودائما يفكر في من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه غير أنه لا ينقص من أجرهم شيء، وهكذا. وهذا المكون التزكوي يكون عنده عاليا، فالاستحضار عنده أعلى من الماجريات، أعلى من المكتسبات. الاستحضار يعني هو دائما الاستحضار عنده يكون قادرا به على أن يعني يجمع الأمور والأحداث فينظر إليها بعين مستحضرا فيها ما الذي ينبغي أن يكون؟ هذا واحد. ثاني، تكون هذه المكتسبات هي السبب أو من أهم الأسباب في دخوله إلى النار، لأنه هذه المكتسبات تكون هي الأساس الذي ينظر من خلاله، بدل أن تكون المفاهيم التي يؤمن بها هي التي ينظر من خلاله، والقضية هي في القلب. فيعني هذه مثل المصائب والشرور، المصائب والشرور قد تكون سببا لدخول الإنسان الجنة حين يكون استحضاره أعلى منها، فهو قادر على أن يكيفها تحت عنوان قدر الله، وتحت عنوان أنه يجب علي أن أصبر، وتحت عنوان إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر تكون المصيبة أكبر من مفاهيمه، فلا يستطيع أن يكيفها بناء على المفهوم وبناء على العقيدة والإيمان، وإنما يجعلها هي التي تحكم على إيمانه وعقيدته، فبثقلها تولد عنده أسئلة لماذا وماذا فعلت حتى يصيبني الله بكذا وإلى آخره. في الأخير الإنسان هو الإنسان، والحدث هو الحدث، ولكن الفرق بمقدار ما يؤمن به ومقدار ما يستحضره. فهذه هذا معنى، يعني أقصد هو ليس سهلا أبدا، بل هو يعني خلنا نقول خلاصة التزكية أن تصل إلى القدرة على الاستحضار. وأخطر أثر سلبي من فقدان التزكية هو عدم القدرة على الاستحضار، اللي هي الغفلة بالضبط. فهي هذه خلاصة التزكية، يعني خلاصة التزكية القدرة على الاستحضار، وخلاصة فقدان التزكية هي الغفلة. هذه والله أعتقد أنه في فرق نعم بين بعض المكونات التي كانت لدى المتقدمين وبين بعض المكونات المعاصرة في إنشاء حالة أخلاقية أو فقدان المعنى الأخلاقي. أعتقد أن السبب أو أن ما كان موجودا هو ما يعني خلينا نقول أحب أن أسميه الثقافة المعيارية، مركزيات الإصلاحية الثقافة المعيارية، يعني المظلات الحاكمة المعنوية التي تحيط بهذا المحيط الدعوي. هناك بعض المفاهيم ليس بالضرورة يتعلمها بعينها، لكن الوسط كله يؤمن بهذه المفاهيم، فإذا وجدت مخالفة لهذا المفهوم تكون مخالفة شاذة ومستنكرة. مثلا أن يوجد شخص صاحب علم كبير ولكن ليس عنده عناية تعبدية، هذا في السابق مستنكر. ولذلك تجد الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أحيانا يقول في بعض التراجم، يقول هكذا قال، ذكر شخصا قال: وهكذا أهل العلم أو أهل الحديث يجمعون بين العلم والعبادة. لما يقول لك وهكذا هم، هو يتكلم عن سياق فيه ثقافة معيارية سائدة أصلا، جيد. ولذلك لم يكن غريبا عندهم أن يكون لطالب العلم ورد ثابت من القرآن، خلاص هذا أساسي يعني، جيد. أو أن يكون أحيانا هم بس السؤال اللي عندهم إنه كم يصلي من الليل، بس ما في سؤال إنه هل يصلي من الليل ولا ما يصلي من الليل، إنه طالب علم أو الشيخ إنه هل يصلي قيام الليل ولا ما يصلي قيام الليل، هذا السؤال غير مطروح. هو السؤال إنه ممكن كم يصلي مثلا، فهمت الفكرة؟ هاي ثقافة تكون سائدة تؤثر على الحالة الطلابية، تؤثر على كذا، تجدها سابقا تتمثل في أمور كثيرة جدا. ولذلك كما قلت لك يعني افتح أي كتاب من كتب السير ستجد أن ذكرهم للجانب التعبدي والأخلاقي والتزكوي في المترجم له وإن كان من علماء المسلمين الكبار يأخذ الحظ الأكبر، ثم يتحدثون عن علمه. في طبعا حتى في التاريخ يوجد حالات فيها نقص، يوجد حالات فيها خلل، يوجد حالات فيها إشكال. في المرحلة الحالية أعتقد أن الجانب الأكاديمي له جزء من إحداث الخلل، جزء من سبب إحداث الخلل، ليس الوحيد، وهو أن الجانب الأكاديمي يعني حصر القضية في الجانب المعرفي، حصر القضية في الجانب المعرفي. وفكرة الترتيب الوظيفة على الشهادة على الكذا ماشي، قد تكون هذه ضرورة أصلاً باعتبار التنظيم العام الترتيب، لكن أنا أتكلم عن الثمرة في الأخير، أنه فكرة أنه السبب الأساسي لدخول طالب العلم للأقسام الشرعية والإسلامية هو أن يجد وظيفة مناسبة عند كثير من الناس، هذا يعني جزء من الخلل والإشكال. أن يعتني المدرسون أو حتى خارج الإطار الأكاديمي بالجانب العلمي النظري المحض ولا يعتني بالجانب التربوي الإيماني التزكوي، هذا موجود بكثرة في واقعنا اليوم، وبالتالي هو جزء من الخلل وجزء من المشكلة. وهذا كما قلت ليس منحصرا في واقعنا اليوم، له امتدادات تاريخية معينة. وبالتالي إذا نتكلم عن إصلاح لابد من الإصلاح في المنابع الأساسية. المنابع الأساسية اللي هي أولى الأماكن التي يتصل بها الطالب الذي في المستقبل سيكون عالما أو داعية، اللي هي التحفيظ والمحضن التربوي والمدرسة الشرعية والمعهد الإسلامي. فأنا برأيي أن الإصلاح الحقيقي ينبع من هذه الأمور الأساسية. هذه إذا لم يصلح الوضع فيها، في ما الذي يتلقاه الطالب؟ هل يتلقى القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الصحابة أو يكتفي بالحفظ وأداء التلاوة؟ هل في المعاهد الشرعية يكون هناك عناية بالأعمال القلبية والتزكوية، أو القضية منحصرة في الجانب العلمي النظري؟ إذا لم تصلح الدوائر الأولى التي يتصل بها الطلاب، فبرأيي أن المشكلة في النهاية ستظل دائمة. والإصلاح الحقيقي يكون بإصلاح هذه الدوائر الأولى، لأنه هي التي ستخرج المؤثرين و يعني خلينا نقول النافعين وما إلى ذلك. ولذلك يعني حتى ترى الثمرة في مثل هذا النوع تحتاج إلى سنوات، حتى ترى الثمرة اللي هي أنت جالس تصلح في المضخة الأساسية التي تضخ العاملين والمصلحين. وبالتالي بقدر إدراكك لجوانب النقص الموجودة في المضخة الأساسية، بقدر ما تفهم كثير من المشكلات التي حصلت في المآل. واضح الفكرة؟ مصطح من أثاثة. نعم. طيب الله يعطيكم العافية. بالنسبة لي قضية هل ألا نوسع مفهوم الأخلاق بحيث يعني نقول هو حسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى، بدل ما أن نقول إنه هو الجانب الأخلاقي المفاهيمي السلوكي الأخلاقي السلوكي. القضية يعني ليست كذلك، هي القضية فيها اعتبارين أو فيها اعتباران. الاعتبار الأول الاعتبار العام المتعلق بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فالاعتبار العام نقول كل يعني خلينا نقول كل ما يدخل تحت الأخلاق لا يثاب الإنسان عليه، ولا يكون محلا ل خلينا نقول رضا الله عن العبد إلا إذا كان يبتغى به وجه الله ابتداء وأساسا، وبالتالي هو داخل تحت اسم العبودية. فنقول العبودية لله بالصلاة، والعبودية لله بالحلم، والعبودية لله بالعفو عن الناس. هذا صحيح باعتبار المفهوم العام، لكن هذه قضية يمكن أن تتناول باعتبارها الموضوعي المحدد. فالاعتبار الموضوعي المحدد تتحدث عن المفهوم الأخلاقي باعتباره سلوكا وهيئة للنفس، كما يقول العلماء في تعريف الأخلاق، باعتبارها سلوكا وهيئة للنفس تتطبع بها وتتخلق بها، فلا تعارض بين الاثنين. وإذا ذكر الموضوع بشموليته فيذكر الإنسان ما يتعلق برضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. طيب جزاكم الله خيرا على الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهدينا ويسددنا. نسأل الله أن يتقبل منا صالح العمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يجعله من الأعمال الصالحة، وأن ينفعنا بما تم تداوله من العلوم والمعارف في هذا المجلس. ونلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر. أصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.